لكن هناك موارد توهم أن العلم التفصيلي إذا كان ناشئ من العلم الإجمالي فهو ليس بحجة. المورد الأول ذكرناه بالأمس وهو ما إذا اختلفت الأمة على قوله. المورد الثاني ما إذا كان عندنا ميتة مشتبهة بالمذكى، هذا أو غيره من أمثلة الشبهة المحصورة. مو إلا هذا المثال، هذا المصاديق نذكر. إذا كانت عندنا ميتة وكان عندنا مذكى واختلط أحدهما بالآخر ولم نتمكن من التمييز بينهما، هنا البعض هكذا قال، البعض بعض العلماء، إشكالنا إحنا على بعض العلماء، بعض العلماء قال يجوز ارتكاب هذين الطرفين. مثلا شلون ارتكابهن؟ نبيع كلا هذين، كلا هذين الطرفين، هم البيتة هم المذكى، لكن ما متميز واحد عن الآخر، بعناهما أضرب ذيما بجارية، فهذه الجارية سوف نعلم بأنها بأجمعها لم تنتقل، بأجمعها لم تنتقل إلى المشتري، وبالتالي نعلم تفصيلا أنه يحرم على المشتري وضعها. يعني إذا ما انتقلت بتمامها، ليش ما انتقلت هي بتمامها؟ لأن جزء من الثمن كان ميتة، والميتة مو قابل جعل ثمن، فنصف من هذه الجارية لم ينتقل إلى المشتري، وإذا لم ينتقل فوضع الجارية حينئذ محرم، لازمه فوضع الجارية حينئذ محرم، لازمه أن يجوز وضع الجارية مع أنه نعلم تفصيلا بعدم جوازه. فالخلاصة أكرر، خلص هذا المورد الثاني. قال بعضهم بأنه لو كان عندنا شبهة محصورة لها طرفان مثل ميتة مذكى ولم يتميز أحدهم عن الآخر، يجوز ارتكاب كلا هذين الطرفين. ومن أحد مصاريق الارتكاب نحن نقول هو ما صرح به، بس نحن نقول أنه يبيع كلا هذين الطرفين ويشتري جارية، فالجارية نعلم تفصيلا بأن تمامها لم ينتقل، وبالتالي نعلم تفصيلا بأن وطأها محرمون، مع أن مقتضى جواز ارتكاب كلا الطرفين جواز الوضع. لابد شيء إذا قال يجوز ارتكاب كلا الطرفين يعني لازمه أنه يجوز وطأها، مع أننا نعلم تفصيلا بحرمة وطئها. فهذا علم تفصيلي ناشئ منين؟ من علم الإجمالي. نعلم تفصيلا بأن وطأها محرم، هذا ناشئ منين؟ من علم إجمالي، من علمنا الإجمالي بأنه إما هذا الجزء محرم هو ميتة، ناشئ من علمنا الإجمالي بأن واحد من الثمن أحد جزئي الثمن محرم، يعني عندنا علم إجمالي بأن الثمن أحد جزئين، واحد ميتة وواحد مذكى، فأحد الجزئين لا على سبيل التعيين هو ميتة. فعلم تفصيلي بحرمة الوضع ناشئ من علم إجمالي، ومقتضى الفتوى بأنه يجوز ارتكاب كلا الطرفين، يعني هذا العلم الإجمالي ليس بحجة. هيك راح يصير بحث، هنطبق العبارة. ومنها حكم بعض بجواز ارتكاب كلا المشتبهين في الشبهة المحصورة. انت يا دفعة يا تدريجا، وارتكاب الاطراف مرة يصير ارتكاب تدريجي، اول نبيع هذا الجزء بعدين نبيع الجزء الثاني، هذا ارتكاب تدريجي. او في مثال الاناءين، اول نشرب هذا الاناء بعدين نشرب الاناء، هذا يسموه ارتكاب تدريجي. واكو ارتكاب دفعي، في آن واحد نبيع كلا الجزئين بالجارية ونجعل الجارية هي العوض دفعة او تدريجا، قال يجوز الارتكاب، فانه قد يؤدي هذا ارتكاب الاطراف قد يؤدي علما إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو بالنجاسة باختلاف الموارد. قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالنجاسة مثل ما إذا فرض أنه اشترينا كلا الإناءين، واحد طاهر واحد نجس، اشترينا الاثنين ثم بعد ذلك شربناهما معا شربناهما، أو خلطنا أحدهما في الآخر بعدين خيجوك إذا صار الملكي أخلطهم بعدين وأشربهم، فراها أعلم تفصيلا بأن فمي نجس ناشئ منين. هذا من علم الإجمالي بأن واحد من المحرم، بأن واحد من عد النجس، بل فإنه قد يؤدي يعني ارتكابهم الدفعي أو التدريجي قد يؤدي إلى العلم التفصيلي بالحرمة أو النجاسة، كما لو اشترى بالمشتبهين بالميتة. مشتبهين بالميتة هذا شو تركيبه شلون يصير؟ أما واحد ميتة واحد مذكى، فنسميه ذن السنين مشتبهين بالميتة، يعني بسبب الميتة حصل هذا الاشتباه، إذ واحد ميتة واحد مذكى. اشترينا بهذين المشتبهين بالميتة، ماذا اشترينا؟ جارية. وراح يحصل لنا علم تفصيلي، فإنا نعلم تفصيلا بطلان البيع فيه تماما، يعني تمام جزما هذا باطل، نعلم تفصيلا بطلاني لكون بعض لي ثمنها ميتة، فنعلم تفصيلا بحرمة وطئها، مع أن القائل بجواز الارتكاب لازم أن يجوز الوطئ، مع أن القائل بجواز ارتكاب الأطراف، أطراف العلم الإجمالي، أطراف الشبه المحصورة، لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة، يعني لم يقل في كلامه أنه يجوز ارتكاب الأطراف بشرط ألا يحصل علم تفصيلي بالنجاسة أو بالحرمة، لم يقل هو كذا، قال يجوز الارتكاب وأطلق كلامه، يعني معناه سواء لازم من ارتكاب الأطراف علم تفصيلي بالنجاسة أو لم يلزم، على كلا التقديرين مقتضى أطلاق كلامه على كلا التقديرين يجوز ارتكاب الأطراف، مع أن القائل بجواز الارتكاب جواز ارتكاب الأطراف لم يظهر من كلامه إخراج هذه الصورة، أنه يعني إذا لزم العلم التفصيلي بالنجاسة أو الحرمة لا يجوز الارتكاب، لم يظهر. ومنها المورد الثالث، هذا الذي ضربناه ذكرناه أمس، ذول الأصدقاء الاثنين الذي في حجرة واحدة في مدرسة واحدة لهم ثوب واحد ينام فيه ليلة هذا وليلة ذاك، في يوم من الأيام رأوا فيه قطعة من المني، فسوف يحصل علم إجمالي بأن إما هذا هو الجنب وإما ذاك هو الجنب. قالوا البعض قالوا لأنه يجوز لأحدهما من دون أن يغتسل واحد، قالوا لا يجب الاغتسال على واحد، ويجوز لأحدهما أن يقتدي بالآخر، مع أن المأموم سوف يحصل له علم تفصيلي بأن صلاته باطلة، ليش؟ لعلم الإجمالي بأن إما هو جنب وإما إمامه جنب. ومنها حكم بعض بصحة ائتمام أحد واجدي المني بالثوب المشترك، المشترك بينهما متعلق بالمشترك، صحة ائتمام أحد بالآخر، مع أن المأموم يعلم تفصيلا ببطلان صلاته، ليش؟ من جهة علم الإجمالي، من جهة حدثه أو حدث إمامه. ومنها المورد الرابع، لو كانت هناك دار تداعاها اثنان، يجوا يم القاضي أمام الحاكم، كل واحد يقول على أن هذه الدار إلي، أو ما عندهم اثنيناتهم ما عندهم بينة، أو اثنيناتهم عندهم بينة، إذا واحد عنده بينة أو واحد حلف أو واحد صاحب يد، فنبقى الدار علما لصاحب اليد للذي حلف للذي عنده بين للذي هو مرجح الدور. أما إذا بتاووا من هذه الناحية اثنيناتهم ما إلهم مرجح أو اثنيناتهم إنهم مرجح، اثنيناتهم حلفة أو اثنيناتهم عدو بينة، أفرضك اثنيناتهم أصحاب يد وكل واحد قال الدار بتمامها إلي، الحاكم شي يسوي أنا؟ يقسم الدار إلى قسمين، نص هذا ونص هذا، هيك قالوا، فكل واحد خذ نص. في يوم من الأيام افترض أهدوا كل واحد أهدى نصف إلي، قال لي شيخنا أنا أحبك أعطيك هذا النصف هدية، أو اشتريته منه، مو إلا اشتريته من عنده، فاجتمع الدار أجمع عندي، ولما اجتمع عندي أنا خذ بما أنه داري، في يوم من الأيام هم راح أبيع هذا الدار بيمة، لعله أبيع بجارية مثلا، هذه الجارية سوف أعلم
بأن جميعها لم ينتقل لي، وبالتالي أعلم تفصيلا بأنه يحرم وطئها. ليش؟ لأن أحد نصفي الدار لم ينتقل من مالكه الحقيقي، لأن المالك الحقيقي يو هذا يملك كل الدار، يو ذاك يملك كل الدار. إذن أحد النصفين جزما لم ينتقل، أحد النصفين جزما لم ينتقل من مالكه الحقيقي، فيكون البيع في تمام الدار باطل، وبالتالي البيع في تمام الجارية أعلم تفصيلا بأنه باطل، وبالتالي وطأها أعلم بأنه لا يجوز. اللازم من جواز التنصيف، اللازم من جواز التنصيف أنه يجوز أن أنا أشتري، ويجوز بالتالي أن ماذا أشتري الجارية، ويجوز بالتالي أن أطأ الجارية، مع أني أعلم تفصيلا بحرمتي وطئها، ناشئ من علم الإجمالي لأن أحد النصفين لم ينتقل من مالكه الحقيقي. ومنها حكم الحاكم بتنصيف العين التي تداعاها رجلان بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر. كل واحد كان يقول على أنه مجموع الدار إليه، فحتما ذولا واحد من عندهم كاذب، وما يصير اثنيناتهم صادقين، كل واحد يعني الدار بكامل إليه وما يصير، فحتما واحد صادق كاذب والآخر صادق. همات ماذا بلي احتمال اثنيناتهم ماذا كاذبين هم أطبق. احنا افترض همات واقعا ندري مثلا ايش افترض ندري واقعا ماكو واحد من يدعيها غيرهم، اذا واحد ما في يدعي غير بس دول السنين صحنا بالناس، اما اكو واحد يدعي قالوا لا ابدا ابدا، في مثل هذه الحالة نعلم بان
كل واحد من الناس ماكو واحد ثالث هو واقعا كل واحد من الناس،
بس المفروض وش قاعد يدعي فنعلم بانه واحد من عندهم جزمان كاذب، يعني كل الدار مو إليه. فإذا على هذا الأساس ونعلم مات أنه مو شركة، افترض هيك نعلم بأنه ليسوا، لأن كل واحد كان يكذب الشركة والناس أما كانوا يكذبون هيك افترض الشركة بأن كل واحد إلى نصف ندري بأنه باطل بحيث يعلم صدق أحدهما وكذب الآخر. ومتى قلنا فيما لو علمنا بأنهم لم يكونوا شركاء في هذه الدار، الناس هم كانوا يشهدوا انهم مشركاء، لكن علمنا بان واحد صادق واحد بلي، فاذا علمنا مشركاء اذا واحد صادق واحد كاذب. ليش؟ لان الدار ما يمكن لاثنيناتهم تصير، بل هي لواحد منهما، فواحد لابد صادق واحد كاذب، فان فالخلاصه بحيث يعلم صدق احدهما وكذب الاخر، وذلك فيما لو ادعى كل منهما مجموعة دار، مجموعة دار ادعاها، وكنا نعلم ببطلان الشركة هذا هم ما تجيبه، فان لازم ذلك يعني لازم التنصيف، لازم حكم الحاكم بالتنصيف، جواز شراء ثالث للنصفين، انا اجي اشتري هذا النصف هذا النصف من كل منهما، مع انه يعلم انا اعلم بان التمام تمام الدار ما انتقل، اعلم تفصيلا بان تمام الدار ما انتقل الي، فتصرفي في مجموع هذه الدار اعلم تفصيلا بانه باطل ولا يجوز، فان لازم ذلك لازم حكم الحاكم جواز شراء ثالث النصفين من كل منهما، مع أنه يعلم تفصيلا يعني هذا الثالث عدم انتقال تمام المال إليه يعني إلى المشتري إلي أنا من مالكه الواقعي، حتما أحد النصفين ما انتقل، فإذا تمام المال ما انتقل. ومنها حكمهم المورد الخامس مسألة الودع، قالوا بأنه لو كان لشخص درهم ولثاني درهمان، المجموع قطع ثلاثة، هاتوا من السارق جابوها خلوها وين؟ عند شخص عند الودعي، هذا الذي يودع عنده الأموال يقال له الودعي، فخلينا يم الأموال ذن ثلاثة دراهم، مع ذلك سماحة السارق جاء وسرق أحد هذه الدراهم واحد ولم يتمكن من سرقة الدرهمين الآخرين، صار الصباح أنا أجيت اجوا الاثنين ذولا الذي يودع درهم والذي يودع درهمين راح يتعاركون، طبيعي وين يتعاركون؟ في من؟ في احد الدرهمين، احد الدرهمين فوجس من يصير علما لصاحب الدرهمين، هذا بلا نزاع، يبقى الدرهم الاخر، الدرهم الاخر هذا محل النزاع، صاحب الدرهم شي يقول؟ يقول هو لي، والسارق سرق ذاك الدرهم وصاحب الدرهمين يقول هو لي، فإذا النزاع وين يقع؟ في هذا الدرهم الواحد؟ قالوا بأن الحاكم ينصف هذا الدرهم الواحد، ينصف هذا الدرهم الواحد ويعطي نصف لهذا ونصف لذا. فإذا كان بالعراق مثلا 25 فلس لهذا و 25 فلس إلا لذا، هكذا قال. فإذا أخذ هذا نصف الدرهم، ذاك أخذ نصف الدرهم، يمكن أن ذن النصفين في يوم من الأيام؟ يمكن. إذا الحاكم أعطى نصف هذا نصف، يمكن أن يجتمع عند شخص واحد عندي بأن أشتريه أنا الثانية، هل 25 أو هاي 25 لماذا أشتريه؟ أو يهضون اثنين أكم يهضون، هل 25 هل 25 إلي؟ فلما راح يجتمع عندي راح أعلم تفصيلا بأن هالمجموع مجموعة درهم لم ينتقل من مالكه واقعي. فإذا اشتريت بذلك خبزا أعلم بأن هذا الخبز بتمامه، أو جارية أعلم بأن هذه الجارية بتمامها لم تنتقل لي، ووفقها أعلم بأنه تفصيلا محرم، لكنه هيك بعد يصير. فهذا علم تفصيل ناشئ من علم إجمالي. ها؟ أعلم بأن مجموعة تمام لم ينتقل، المجموع لم ينتقل بلحاظ النصف، أكو علم إجمالي بأن أحد النصفين لم ينتقل لي. لكن إذا لاحظ التمام، تمام الجارية، تمام الخبز، فأتمكن أن أقول أن أعلم تفصيلا بأن التمام لم ينتقل، مجموع النصف انتقل، فإذا النصف انتقل النصف ما انتقل يصبح حينئذ التمام لم ينتقل لأعلم تفصيلا. ومنها حكمهم بأنه لو كان لأحد درهم ولآخر درهمان فتلف أحد الدراهم من عند الودع. إيش قالوا؟ طبيعي بعد هاي فرد مقدمة مضمرة هنا أكو، وأودع الدراهم عند شخص، هاي مقدمة مضمرة هيك. بعد الإيداع جاء السارق وسرق واحد فتلف أحد الدراهم من عند الودع. إيش قالوا؟ ومنها حكمهم أن، حكمهم أن، فأن متعلق به من مرتبط ذلك، حكمهم بأن لصاحب الاثنين واحدا ونصفا، واحد فضل عن النصف، نصف الدرهم وللآخر نصف، فإنه قد يتفق إفضاء ذلك، إفضاء هذا الحكم بالتنصيف قد يفضي، قد يؤدي يعني إلى مخالفة تفصيلية. شو كيف؟ كما لو أخذ الدرهم المشترك بينهما، هل 25 هل 25، النصف الدرهم النصف الدرهم، من أخذ ثالث أنا بالهدية أو بالشراء، فإنه أنا الثالث أعلم تفصيلا بعدم انتقال هذا المجموع، المجموع مو النصف، لا لا النصف انتقل من مالكه الواقع، لا المجموع من حيث المجموع لم ينتقل من مالكه. فإذا اشتريت جارية أعلم تفصيلا بأن هذه الجارية وطأها حرام. ومنها ما لو أقر إلى آخره، لو فرض على أنه في يوم من الأيام كانت عين 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 بيد شخصين، أقر 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 مثلا أنا بيدي هاي العباءة الذي لابسها، قلت بأنها هي لزيد، إقرار العقلاء على أنفسهم جائز، فالحاكم يأخذها حينئذ هذه العباءة ويدفعها لمن؟ إلى زيد. بعد ذلك أقررت مرة ثانية بأنها لعمر، قلت بل هي لعمرين، الحاكم شي سوي حينئذ؟ يقول لي إذن يا شيخنا لابد وأن تغرم قيمة العباءة لمن؟ لعمرين، لأنه بسبب إقرارك الأول حلت، حلت للحيلولة، حلت بين العين يعني بين العباءة وبين مالكها وبين المقر له الثاني بسبب إقرارك الأول حلت، فإذا لابد وأن تغرم القيمة لمن؟ المقر له الثاني. هاي بالشرائع موجودة هاي المسألة في كتاب الإقرار، بالشرائع باللمعة موجودة في كتاب الإقرار. في مثل هذه الحالة نقول من الممكن أن هذه العباءة الذي موجودة عند المقر له الأول والقيمة الموجودة عند المقر له الثاني تجتمعان في يوم من الأيام عدماً عند شخص ثالث عندي، وأنا أشتري جارية، فالجارية أعلم تفصيلاً تماماً لم ينتقل لي، فأعلم تفصيلاً بأن وضعها حرام، نفصل على نفس المنوال السابق نتكلم هنا. أمثلة علماً للعلم التفصيلي الناشئ من العلم الإجمالي، فإنه أنا لما أذن أشياء الثانية القيمة والعباءة يجتمع عندي وأشتري جارية أعلم تفصيلا بأن تمام الجارية لم تنتقل، أعلم تفصيلا بأن وضعها حرام. هذا من الناشئ العلم التفصيلي من العلم الإجمالي، بأنه إما القيمة وإما ماذا العباءة لم ينتقل من مالكه الواقعي مو الإقرار. إما الأول صحيح إما الثاني صحيح، بالتالي واحد من ذني ليس لمالكه الواقعي. ليش؟
هو
يغرم على إخوة، بس إحنا ظاهرا نغرم، أما واقعا يعني ذاك راح يصير مالك لو فرض على أنه أنا اشتبهت.
شو مشتبه؟
يعني أول قلت لي زين، بعدين استفدت لا مو زين أنا اشتبهت، شحكيت أنا هي لعمري فاشتبهت. فالحاكم هو ما يقول الاشتباه من عدل، الحاكم يقول اقرار اقرار على انفسك، افرض واقعا مشتبه، انا ايش مدري بالواقع، انا اتعامل مع الظاهر، الحاكم ايش يقول؟ فاذا على هذا الاساس يغرم القيمه. فاذا واحد من هذين لم ينتقل بالتالي من مالكه الواقعي. ومنها حكم ما لو اقر بعين وهي العباءه لشخص ثم اقر بها للاخر فانه يغرم للثاني قيمه العين بعد دفعها، بعد دفع العين الى الاول، فانه قد يؤدي ذلك، يعني الحكم بان العين تدفع للاول والقيمة تدفع لمن؟ الى الثاني، قد يؤدي لمن؟ الى اجتماع العين والقيمة عند واحد في يوم من الايام عندي، وابيع الان بعدين بجارية بثمن واحد وهو الجارية، فيعلم عدم انتقال، فالذي راح ياخذ الجارية وهو انا راح اعلم بان الجارية بجميع ما انتقلت الي، فيعلم عدم انتقال او فيعلم عدم انتقال تمام الثمن وهو الجارية الي انا الثالث، الي انا الثالث او الثالث او انا المشتري الذي اشتريت من الثالث، وهن راح يجتمعن عند الثالث، والثالث راح يبيعن بمن؟ بالجارية، فسوف يعلم بان تمام هذه الجارية لم تنتقل الى هذا الذي اخذ الجارية. اي يعني ظاهري مو واقعي، ظاهري مو واقعي، ظاهرا ايضا، فيعلم عدم انتقال تمام الثمن اليه وهو الجارية، لكون بعض مثمنه، بعض المثمن شنو هو المثمن؟ العباءة والقيمة، واحد من ذني حتما باقي على ملك من؟ على ملك المقر، يعني اشتبهت خب انا، فحتما واحد باقي على ملك المقر، لكون بعض المثمن وهو العباءة والقيمة مال المقر في الواقع، لكنه ظاهرا الحاكم يغرم، بس واقعا لابد على انه واحد باقي على ملك. ومنها الحكم بانفساخ العقد الى اخره، اذا عدنا عقد تنازع البائع مع المشتري في ثمنه مع الاتفاق على المثمن، المثمن معين كتاب المكاسب اشتراه، لكن الثمن ماذا؟ البائع قال الثمن دينار، المشتري قال الثمن 10 دراهم، لكنهم متفقين على انه المثمن المبيع هو كتاب المكاسب، شو نسوي هنا؟ نروح يم الحاكم اذا ماكو بينه، او اثنيناتنا عندنا بينه، او اثنيناتنا احلفنا، او اثنيناتنا ما احلفنا، تساوي من هالجهه، ها الحاكم شو يسوي حينئذ؟ يحكم بالتفاسخ، يقول يتحالفان كل واحد يحلف، وبعد التحالف يحصل تفاسخ، ينفسخ العقد ويرجع حينئذ، يعني انا احدهما يحلف على ان الثمن هو هذا وليس بذاك، هو الدينار وليس ب10 دراهم، والثاني يحلف على انه 10 دراهم وليس بالدينار، فاذا تحالفا ينفسخ حينئذ العقد، فاذا انفسخ العقد، فالحاكم الشرعي حينئذ يأخذ كتاب المكاسب ويدفع لمن؟ يرجعه إلى صاحبه الأول الأول وهو البايع، ويقول لا دراهم ولا دينار، لا دراهم ولا دينار مري. وفي مثل هذه الحالة نقول نحن نعلم تفصيلا بأن كتاب المكاسب قد انتقل منين؟ من البائع ودخل في كيس المشتري جزما، ونعلم تفصيلا بذلك كتاب المكاسب، وما بخلاف بين اثنيناتهم جاز من هو انتقل علمه للمشتري، لكن لا نعلم انه بالدينار او بالدراهم، فاذا حكمنا بانه يرجع كتاب المكاسب الى صاحبه معنى ذلك اننا خالفنا العلم التفصيلي، لنا علم تفصيلي بانه قد انتقل، ناجع هذا العلم التفصيلي من علم اجمالي، حيث نعلم تفصيلا بان الكتاب انتقل اما بسبب هذا اما بسبب ذاك، فاذا هذا علم تفصيلي، فيلزم حينئذ المخالفة، إذا قلنا بالتفاسق يلزم مخالفة هذا العلم. أو مثال ثاني راح أضرب بالعكس، لو كان الثمن متفق عليه ولكن اختلف في من؟ في المثمن. الثمن احنا متفقين على أنه دينار، لكن المثمن اختلفنا به أنه كتاب المكاتب أو كتاب الرسائل، هم نفس الحكي. إذا تحالفنا بيحصل التفاسق، فحينئذ الثمن اللي متفقين عليه وهو الدينار يرجع إلى صاحبه الأول، مع أننا نعلم تفصيلا بأنه قد انتقل عنه أو منه، انتقل إما بسبب كتاب المكاسب أو بسبب كتاب الرسائل. ومنها الحكم بانفساخ العقد المتنازع في تعيين ثمنه أو مثمنه. هذا مثال في تعيين ثمنه، يعني مع الاتفاق عليه على المثمن، أو المتنازع في تعيين مثمنه يعني مع الاتفاق الثمن على وجه يقضى فيه بالتحالف، بأن فرضنا على أنه اثنيناتهم كان عندهم بينة، أو اثنيناتهم كان ما عندهم بينة، هج تساوي من جهة المرجحات، اثنيناتهم مثلا بل فتساوي. كما لو اختلف في كون المبيع بالثمن المعين، فالثمن معين لكن المبيع ما يدرون شنو اختلفوا به، هل المبيع بهذا الثمن عبد أو جارية؟ فواحد يقول المبيع عبد، واحد يقول جارية. فهنا إذا تحالفوا ذاك الثمن المعين الذي متفقين عليه راح نرد إلى صاحب الأصل، مع أنه نعلم بأنه قد انتقل عنه، نعلم تفصيلا. فإن رد الثمن إلى المشتري بعد التخالف مخالف للعلم التفصيلي بصيرورته ملك البايع، ندري صار ملك للبايع، لكنه إما بسبب من؟ ناشئ من علمنا الإجماع، إما بسبب الجارية صار ملك، وإما بسبب العبد، بصيرورة ملك العبد ثمنا يو للعبد يو ملكا للبايع يو ثمن العبد أو للجارية. وكذا تعال للعكس، هذا مثال لو اختلفوا علامة، لو اختلفوا في المبيع مع اتفاقهم في الثمن. الآن نجي مثال للعكس، وكذا لو اختلف في كون الثمن، في كون ثمن الجارية المعينة، فالجارية معينة المبيع معين، اختلفوا في من في ثمنه أنه 10 دنانير يومية درهم، هم نفس الحكي. فإنه إذا تحالفوا نحكم برد الجارية، مع أننا نعلم بانتقالها عن من؟ عن البايع إلى المشتري، فإن الحكم برد الجارية الردها إلى من؟ إلى البايع، بعد نأخذها من المشتري الردها إلى البايع، مخالف لعلمنا التفصيلي، علمنا التفصيلي بأنها صارت ملك إلى من؟ إلى المشتري، بدخولها في ملك المشتري. ومنها المورد الأخير، المورد الأخير لو فرض على أنه أنت في يوم من الأيام اطيتني فرد شيء، انطيتني فرد شيء، اتهمت أنا بحاجة إلى شيء فطيتني إياه، بعدين في اليوم الثاني اختلفنا أنا وياه، أنا أقول أنت هذا الشيء وهبتني إياه، أنت اتهمت أنا بحاجة إلى كتاب الرسائل فوهبتني إياه، أنت قلت لا شيخنا هبة ما بعتك إياه، أنا بعتك، فاختلفنا في من؟ في أنه هل بيع أو أنه هبة، أنا أقول هبة اعطتني، أنت تقول بيع، بس متفقين على أنه صار ملكي. فنروح يم الحاكم، الحاكم شو يسوي؟ يقول لابد من التحالف، أنا أحلف عليه من؟ على عدم البيع، ذاك يحلف عليه من؟ على عدم الهبة، فنرجع الكتاب إلى من؟ إلى صاحبي، مع أننا نعلم تفصيلا بأنه صار ملكا لي، إما بسبب هذا العلم الإجمالي، إما بسبب الهبة وإما بسبب البيع. ومنها الحكم بأنه لو قال أحدهما، ومنها الحكم بأنه لو قال أحدهما بعتك الجارية، أنا مثلت بكتاب الرسائل، بعتك كتاب المكاتب أو الرسائل ب100، وقال الآخر وهبتني، الآخر منه أنا وهبتني إياه، طب يا هبة بالبلاش، طب منه أنا وهبتني إياه، طب يا هبة بالبلاش، الحكم. ومنها الحكم بأنهما يتحالفان، أنهما متعلق فيها الحكم بالتحالف، افترض هبة لازمة، افترض أن الهبة كانت هبة، إذا تعلق التعليق أما كيفك، أن الهبة كانت لازمة لذوي الرحم مثلا، مثلا أنهما يتحالفان وترد الجارية إلى صاحبها، مع أننا نعلم تفصيلا بانتقالها صاحبها الى الاخر يوم يسبب يوم يسبب الى غير ذلك من الموارد التي يقف عليها المتتبع. فلا بد بعد استعراض هذه الموارد قلنا لا بد من ابراز حل لهذه الموارد. فراح نعرف راح يصير العلم التفصيلي يجب الاشتراب عن البول اذا علم تفصيلا. فاذا فرضنا واحد بول وواحد ما اذا غير بول واشتبه واختلط لا هذا يجب الاشتراب عنه واقعا. لا ذا لا تقول لي شيخنا مو اخر واحد منهم بول والبول يجب الاشتراب عنه. اقول لك يا واش البول انما يجب الاشتراب عنه اذا علم تفصيلا انه بول. فانا لا اعلم تفصيلا انه بول فلا يجب الاشتراب عنه واقعا. اي محذور في ذلك لا يجب محذور. او في مثال الجماعة او في مثال الجماعة صلاة الجماعة نلتزم بانه المانع هو الحدث. لكن يا حدث الحدث الذي يكون معلوما بالتفصيل اما للامام او للمأمور. وفي مثال الثوب المشترك اضرب الحدث معلوم لكن مو بالتفصيل. لا انا المأمور اعلم بالتفصيل لا الامام يعلم بالتفصيل بل الحدث الموجود هو حدث معلوم بالاجمال والمانع هو الحدث معلوم بالتفصيل. اذا هيك التزمنا الاشكال ايضا يرتفع. فالخلاصة نأخذ العلم في موضوع الحكم ويا علم نأخذه نقيده. قلنا إذا صار علم موضوع العلم الموضوعي يمكن تقييده بمن بالتفصيل دون الإجمالي لا بأس. فيرتفع حينئذ المحذور. لذلك قال فلا بد في هذه الموارد من التزام أحد أمور. لكن أقول ذن الأمور اللي دي راح نذكرها الثلاثة مو لازم كلها تنطبق علينا كل واحد واحد ينطبق على جميع ذن الموارد. لا لعل واحد من ذن الحلول يأتي في مورد أو موردين ولا يأتي في بقية الموارد ولعل بعض الحلول يأتي في جميع الموارد. فأنت مو بناءك أن ذن الحلول كلها لازم أن تأتي في جميع فخاف أنه بعض ذن الحلول ما تنطبق على كل الموارد وإنما ينطبق على مورد أو موردين. إحنا من أول نعترف ونقر بذلك والشيخ أقر قال على سبيل منع الخلو. على سبيل منع الخلو يعني شنو؟ يعني هذه الموارد لا تخلو من أحد هذه الحلول لكن يمكن أن يجتمع يمكن أن يجتمع فيها واحد أو اثنين أو ثلاثة يمكن أن يجتمع فيها على سبيل منع الخلو. يعني معناه يمكن أن يجتمع في مورد واحد جميع هذه حلان يجتمع ثلاثة ولعل بعض الموارد فيها درج حل واحد الثلاثة ما موجود فيها. فمو لازم بأن الثلاثة في كل مورد 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 تأتي لا. أحدها كون العلم التفصيلي في كل من أطراف الشبهة موضوعا للحكم ناخذ في الموضوع العلم وعلم التفصيلي فيتبع الإشكال بأن يقال الواجب الاجتناب عما علم كونه طولا عما علم كونه بالخصوص بالخصوص يعني تفصيلا بالخصوص يعني تفصيلا أما علم كونه بالخصوص بولا. المشتبهان واحد مشتبهان واحد بول واحد مو بول المشتبهان شو يقول واقعا ما يجب الاجتناب عنه لا وإن كان هو واحد من البول لكن البول ما يجب الاجتناب عنه إلا إذا علم تفصيلا. فالمشتبهان يعني بالبول طاهران الأنسب أن يقول لا يجب الاجتناب إيه طاهران سكين طاهران أو لا يجب الاجتناب عنه ما واقع شكرا. وكذا المانع للصلاة ياهو الحدث المعلوم صدوره تفصيلا من مكلف خاص. فالمأموم والإمام شو نقول لا هذا عد علم تفصيلي بأنه محدث لا ذاك عد علم تفصيلي فكلاهما حينئذ لا يوجد المانع في حقه يعني كلاهما يكون متطهر يجوز له الصلاة. فالمأموم والإمام متطهران في الواقع الحدث ما موجود في حقهم يعني المانع ما موجود في حقهم فيجوز لهم الصلاة واقعا. لو كان يقول فالمأموم والإمام صلاتهما صحيحة في الواقع مو أحسن كان يصير المانع ما موجود في حقهما واقعا لعله أحسن يصير. الثاني الجواب الثاني فقط هذا الجواب الثاني ناخذه والثالث نرجئه إلى يوم الأربعاء إن شاء الله. الجواب الثاني أن نقول بأنه الحكم الظاهري في حق واحد الحكم الظاهري في حق واحد يكون نافذا واقعا يكون نافذ واقعا في حق الآخر يكون نافذ واقعا في حق الآخر. بأن هكذا نقول هذا المأموم الإمام
الحكم الظاهري ما هو حكم الظاهري؟ أنه متطهر، أنه متطهر. ليش؟ لأن يشك أنه أحدث أم لم يحدث. الأصل شو يقول له؟ الأصل يقول له أنك لست بمحدث، تشك أنك محدث أم لا؟ الأصل لست. فهو إذا ظاهرا متطهر. نقول هذا الحكم الظاهري في حق الله يصير واقعي في حق، بحيث أنا آثار الواقع أقدر أرتبها. أنا الطرف الثاني، الطرف الثاني يعني من المأموم، أقدر أعامل معاملة الطاهر الواقعي، فأرتب آثار الطاهر الواقعي في حقه أو في حقه، فأقتدي حينئذ به، فأقتدي حينئذ به، أو فيرتبع حينئذ الإشكال. لا يمكن حينئذ أن يقال بأنك يا أيها المأموم تعلم تفصيلا ببطلان. أقول لماذا أعلم تفصيلا؟ لا أعلم تفصيلا، لأن أنا المهم أن تكون الطهارة الظاهرية موجودة في حق إمامي، والطهارة الظاهرية في حق إمامي موجودة. فإذا موجودة شرط صحة صلاتي واقعا طهارة إمامي ظاهرا، وطهارتي ظاهرا، وإمامي طاهر ظاهرا، وأنا هما طاهر ظاهرا، فأقدر أرتب الصحة الواقعية. إيه؟ فيقول مثلا ماذا؟ الإمام مثلا هيك ستفيد بالإمام أو للإمام والمأموم، بس إجريها في حق الإمام بل. أو في مثال من قضية التنصيف، تنصيف الدار أو تنصيف الدرهم، نقول كل واحد الذي يأخذ نصفه، نصف من الدار أو يأخذ نصف من الدرهم، ظاهرا هو مالك بسبب حكم الحاكم، راح يصير ظاهرا مالك. فأنا أقدر أعامل معاملة المالك الواقعي وأرتب آثار الملك الواقعي، فأقدر أخذ حسب بعد مالك واقعا ما دام هو مالك ظاهرا بسبب حكم الحاكم، فأتعامل معه معاملة المالك الواقعي، فأحسب مالك واقعا، وذات الطرف الثاني هم ما تحسب مالك واقعا، فأخذ حينئذ اثنينات وراح أملكهن واقعا. وبعد ما تقدر تقول أنا أعلم تفصيلا بأنه واحد من هذين النصين لم ينتقل من مالكه الواقع، هذا بعد كلام باطل حينئذ. ليش؟ لأنه المفروض ما دام ظاهرا مالك، فأنا أرتب آثار المالك الواقعي عليه، فأحسب مالك واقعا. إذا حسبت مالك واقعا يعني هذا انتقل من المالك الواقعي، هذا انتقل من المالك الواقعي، فالإشكال يبقى. ومنها الثاني تقطعون تفصيلا بأنه ماذا؟ لا تقطع تفصيلا بأنه اثنينات انتقلا من المالك الواقع، هيك راح يصير. ليش؟ لأنه قلت ما دام صار مالك ظاهرا أرتب عليه آثار المالك الواقع، يعني الشارع إذا هيك قال لي من كان مالك ظاهرا رتب حينئذ عليه، تعامل معه معاملة مثل سب الأسواق لما تمشي ظاهرا أبو التفاح أبو البرتقال أبو اللحم أبو الكذا، ظاهرا أنه مالك، ولما نحط البصة قدام العربانة قدامه قاعد يبيع برتقال أو تفاح ظاهرا أنه مالك، أنا شو أتعامل وياه؟ معاملة المالك الواقعي ما دام هو ظاهرا مالك أنا أتعامل وياه معاملة، فهذا مشي. أقول لما أخذ نصف الدار راح يصير مالك ظاهرا، أتعامل معه معاملة المالك الواقع، فكأنما أخذت هذا من مالك الواقع وهذا من مالك الواقع، فسوف أعلم بأن كلا النصفين قد انتقل من مالكه واقعي، فيتبع حين هذا الإشكال.
الأحكام الظاهرية مو موضوعها،
أحكام الظاهرية تكون أحكام واقعية في حق الآخرين، ظاهريا في حقه، واقعي نقول في حقه، واقعي نقول في حق الآخرين.
مو أنه ما في سبيل الأحكام الواقعية، لكن هذه أقطع يقينا بالنسبة للمعموم، وما لك سبيل الحكم الواقعي، وهو أنه يقطع يقينا أنه ثلاثة باطلة، لأنه إذا كانت الإمام أو المعموم هذا التوب أو الجنازة فهو يقطع تفصيلا، فإذا في سبيل الواقع ما له معنى أنه نجي إلى الحكم الظاهر، لأنه مولد الحكم الظاهر وعدم.
لكن أنت شو وقت هذا القطع التفصيلي هالشي يصير؟ هذا العلم التفصيلي شو وقت هالشي يصير؟ إذا قلنا على أن الحكم الظاهري
هو إذا في سبيل الواقع، إذا في سبيل الواقع من أخذ الظاهر؟ لأنه مولد الأحكام الظاهرية هو عدم وجود وسيلة للأحكام الواقعية، ولما وجدت وسيلة للأحكام الواقعية وهو أنه يقطع يقينا وواقعا
بس أنا أقول أن هو حكم ظاهري أكو في حق الإمام أنه متطهر
بالنسبة
للمأموم، لا سأذكر بالنسبة للإمام أكو حكم ظاهري بأنه متطهر أم لا، وهذا موجود هذا
حكم ظاهري بأنه متعدد، إذ هو ليس له علم تفصيلي ولا إجماع، ما عدا علم تفصيلي، فحكم ظاهري أقعد. فإذا فرض على أن الشارع هكذا قال، ما دام هو ظاهرا متطهر أن ترتب آثار الواقع. إلي قال، إلي قال على أنه رتب إلي المأمور.
هو أصلا نقول بالنسبة للإمام صحيحة هذا لحكم ظاهري إذا ما هو سبيل للحكم الواقعي، بينما بالنسبة للمعموم أكو سبيل للحكم الواقعي وهو أنه يصل إلى اليقين والقطع، فما هو مجال إلى الأحكام الظاهرية، لأنه أكو سبيل للحكم الواقعي وهو مولد الحكم الظاهري وموضوعه هو ما هو سبيل للحكم الواقعي.
بس هذا الحكم الظاهري والواقعي ما اشتمع في حق واحد، يعني في حق شخص واحد هذا صحيح، لكن حكم ظاهري في حق إمام، وهذا العلم التفصيلي في حق من؟ في حق المأمور. إذا كان يجتمع في حق واحد هذا لا بأس، أما إذا يجتمع في حق اثنين والشارع يقول لي حكم الظاهري في حق ذاك، أنت أحس حينئذ حكم واقعي.
المأمور هو إذا يجي وسط الظاهر ما جمعني.
لعله بل الثاني، هذا الجواب الثاني، إن الحكم الظاهري في حق كل أحد نافذ واقعان، ينحسب حكم واقعي في حق الآخرين، بأن يقال من كانت صلاته بحسب الظاهر صحيحة عند نفسه، في حق نفسه ظاهرا كانت صحيحة، فللآخر أن يرتب عليها آثار الصحة الواقعية، فيجوز حينئذ الإجماع. إذا هجب نينة فما راح يحصل عندي علم تفصيلي ببطلان صلاتي. وكذا المثال الآخر تعالى في مسألة تنصيف الدار، وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه إذا علم كذبه أو لم يعلم كذبه في الدعوة، بأن استند إلى بينة أو إقرار أو اعتقاد منه، فإنه يملك هذا النصف الواقع. تعال العبارة من أول، وكذا من حل له أخذ الدار، من الذي له حل أخذ الدار؟ وهو دول اثنين كل واحد يصير فيه نصف، الشخص الثالث راح يحل له أخذ هذا الدار منين؟ من هذين الاثنين. وكذا من حل له أخذ الدار وهو الثالث، منين؟ من الثاني والأول، ممن وصل إليه نصفه إذا لم يعلم كذبه في الدعوة، يعني بشرط أن الثالث لا يعلم، أما إذا علم بأن واحد من ذوله هذا كاذب، وإذا علم أن هذا كاذب بعد هذا النصف ما نقدر ماذا نقول؟ أتعامل ويا معاملة الملك الواقعي، لأن قاعد أعلم على أنه كاذب في دعوة، فإحنا يكون نفترض على أنه ما أعلم كاذب في دعوة، لأن فرض على أنه يبين أكو سند، يبين أكو يا يو إقرار أكو يا يو غير ذلك من القرائن الذي تدل على صحته صحة دعوة. إذا لم يعلم منه هذا من حل له، يعني الثالث، كذبه، كذب من؟ كذب الأول أو الثاني، يعني من وصل إليه النص، من وصل إليه النص، إذا لم يعلم كذبه في الدعوة بأن استند إلى بينة، من استند؟ هذا الثاني والأول، إلى بينة أو إقرار أو اعتقاد من القرائن، هذا الأول والثاني لما ندعى إلي الدار استند إلى شيء، أو تريد تقول استند الثالث، استند من وصل إليه النص وهو الأول والثاني، بدون من وصل إليه وهو الأول أو الثاني، أو تقدر تقول بأن استند ماذا؟ الثالث نفسي، هذا ما تلابس، يعني بأن استند الثالث إلى بينة من؟ إلى بينة هذا الأول والثاني، هذا أول والثاني كان إلا بينة، فأنا الثالث استندت إلى بينة هذا أو إلى إقرار أو اعتقاد أو غير ذلك من القرائن، فإنه ارجع من العبارة، وكذا من حل له أخذ الدار ممن وصل إليه نصفه، فإنه يملك هذا الثالث الذي يحل إلى أخذ هذا النصف، راح يملك هذا النصف في الواقع. وكذلك إذا اشترى النصف الآخر هم راح يملك واقعاً، فيثبت ملكه، وكذا إذا اشترى النصف الآخر يعني فيثبت ملكه للنصفين في الواقع. وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم، هم نفس الحكاية في مسألة الصرف، نقول على أنه كل واحد وصل للنصف فراح يصير مالك ظاهرة، أنا الثالث أتعامل وياهم معاملة المالك الواقعي. وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصرف راح أتعامل أنا وياهم معاملة المالك الواقع، إذا تعاملت إذا ما راح أعلم بأن تمام الدرهم منتقل إلي من مالكي الواقعي، بل راح اعلم انه انتقل من مالكي الواقعي، لان اتعامل ويا معامله الملاك الواقعيين. في مساله الصلح المناسب شي يقول، في مساله الودع الصلح ما كان اقعدنا اصلا مناسب شي يقول مساله، لكن عبر بمساله الصلح ليش؟ لان هذه المساله مساله الودع ذكرت في كتاب الصلح، يعني اذا تراجعوها في كتاب الصلح هناك تشوفوها، لذلك عبر ماذا قال في مساله الصلح بهذا الاعتبار. وبعد ومسألتي التحالف هم نفس الحشاية نقول مسألة التحالف ياهو الأخيرة وما قبل الأخيرة، المورد الأخير وما قبل الأخير، قلنا يتحالفون إذا تحالفوا حينئذ على هذا الأساس، إذا تحالفوا بعد التحالف ينتقل المبيع علما، الثلاث كانوا متفقين على المبيع، ينتقل المبيع حينئذ علما من مالكه إلى مالكه الأصلي الأول الأول السابق، مع أننا نعلم تفصيلا بأنه قد انتقل عنه. هم نفس الإحشاء نقول، نقول ما دام حكم الحاكم بأنه يحصل تفاسح وهذا يرجع العشرة دراهم وذاك يرجع الدينار، فهذا ينفذ في حق المالك الأصلي واقعا ينفذ، يعني إذا رجع واقعا، إذا رجع هذا الدينار ورجع الدرهم إلى مالكه ظاهرة، فعلى هذا الأساس ذلك الطرف الآخر يتعامل مع هذا الحكم الظاهري معاملة الحكم الواقعي، فكأنما يحكم بأنه ماذا؟ قد رجع واقعا هذا الدرهم، وقد حصل رجوع ماذا؟ الجارية إلى المالك الواقع، كأنما هكذا. فالخلاصة هو ظاهرا يحكم الحاكم، ظاهرا يحكم الحاكم بأنه الدينار يرجع إلى صاحبه والدراهم ترجع إلى صاحبها، والجارية حينئذ ترجع من المشتري وتأخذ تسلم إلى البايع. فإحنا شو نقول؟ نقول ما دام ظاهرا الحاكم حكم بأنه الدنانير والدراهم ترجع إلى المالك، وحكم ظاهرا بأنه الجارية ترجع إلى صاحبها، فعلى هذا الأساس إحنا نقدر نتعامل مع هذا الحكم الظاهري معاملة من؟ معاملة الحكم الواقعي. هكذا نقول. أقول المناسب في العبارة أن ما يقول ومسألتي التحالف، المناسب شي يقول وكذا مسألتي وكذا، ليش؟ لأنه من دون كذا هاي راح تصير عطف على من؟ على مسألة الصلح. فشي يصير التقدير وكذا الأخذ ممن وصل إليه نصف الدرهم في مسألة الصلح ومسألته، مع أنه في مسألة التحالف ما كان قضية نصف الدرهم وكذا، نصف الدرهم كان فقط في مسألتي في مسألة الصلح. فالمناسب أن يقول وكذا الحكم حتى تصير عبارة خالية من الإشكال الفني. والحمد لله رب العالمين.